بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بفضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب تسمية المولود. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب إسلامية ينبغي على المسلم أن يتأدب بهذه الآداب، ونقف اليوم مع أدب جديد من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يهتم بهذا الأدب. وعندما نتكلم عن الآداب الإسلامية لا نعني أن ذلك الأدب مستحب العمل به، لا، الآداب تختلف، فمن هذه الآداب ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فحديثنا عن آداب تسمية المولود، فينبغي للمرء أن يتعرف على بعض الآداب المتعلقة باختيار الأسماء والكنى والألقاب وغيرها. فإن إحسان التسمية من إحسان الوالدين لأولادهم، وكذلك بعض المشاكل تحدث في حياة الإنسان والسبب هو اسمه، ولذلك الاهتمام بالتسمية وما يتعلق بها من أحكام لا شك أنه محل اهتمام الشرع. ولذلك جاءت آداب كثيرة في موضوع تسمية الأبناء أو التسمية بشكل عام، وأذكر لكم مستمعي الكرام بعض هذه الآداب. فمن هذه الآداب أن يسمى المولود في اليوم السابع، وذلك ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وهذا التسمية في هذا اليوم السابع ذكرت أنها ليست على سبيل الوجوب وإنما هي على سبيل الاستحباب، ولو أنه سمى في أول يوم أو قبل ذلك إن أحب أن يسمي فله ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة مولود سميته باسم أبي إبراهيم، فسماه بعد ولادته. الأدب الثاني اختيار الاسم الحسن. فالأسماء منها ما هو محبب إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهكذا كل الأسماء الحسنة كمحمد وأحمد ومحمود، أو ما عبد لله كعبد الرحيم وعبد العزيز وبقية الأسماء التي عبدت لله سبحانه وتعالى، فكلها أسماء حسنة. وإحسان الاسم من حق الولد على والده، وهو من الإحسان إلى الأولاد أن نختار لهم أسماء حسنة لا تعيبهم ولا تشينهم. الأدب الثالث اختيار الأسماء الإسلامية، فينبغي الوالدين أن يختاروا لأبنائهم الأسماء الإسلامية التي تظهر وتفصح عن دينهم، لا يختار الأسماء التي تطلق على غير المسلمين أو الأسماء المشتبهة. وقد رأينا في بعض بلاد المسلمين من يسمي بأسماء هي في الحقيقة لا تمت إلى أسماء أهل الإسلام بصلة، والتسمية هي عنوان للمسلم تدل على هويته. فلو أنك إذا لقيت رجلا وقال اسمي عبد الله، لا ينصرف إلى ذهنك أنه يدين بغير دين الإسلام. وكذلك أيضا الأسماء التي هي معروفة من أسماء كأسماء الصحابة وغيرهم، هذه بمجرد إطلاقها يعرف دين صاحبها. الأدب الرابع اجتماع أن يجتنب يعني الأب الأسماء التي نهي عنها، فهناك أسماء ورد النهي عنها كقوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ويسار. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذه الأسماء أفلح ويسار ورباح. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم العلة من النهي عن هذه الأسماء بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقال لا. يعني المقصود به أنك إذا مثلا جئت يعني إلى منزل هذا الذي اسمه أفلح فقلت أثم أفلح، فكان الجواب أنه غير موجود، فسيقول الراد لا أفلح أو لا نجاح أو لا يسار. وهذه أسماء تدل على نفي ما الفلاح واليسار والربح ونحو ذلك. فلذلك كان لتأثير دخول نهي لا على هذه الأسماء مؤثر في سماع اسم لا يليق، لا أفلح لا نجاح وهكذا. فهذه أسماء ورد النهي عنها. يستثنى من ذلك ما وردت التسمية به في الشرع، فتبقى هذه الأسماء التي وردت التسمية بها على بابها، ويبقى النهي عن هذه الأسماء التي ورد التنصيص عليها. وأيضا مما يدخل في هذا ما كان من الأسماء فيه تكبر وطغيان ومنازعة لله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. ومثل هذه الأسماء الشهنشاه ومن يسمي بفرعون ونحو ذلك، فهذه أسماء لا يسمى بها لأن فيها معنى التكبر والطغيان والمنازعة لله سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب المتعلقة بالأسماء اجتناب الأسماء القبيحة، فلا يسمى الاسم القبيح، كان يسمى بكلب مثلا أو كلاب أو جمرة أو غراب ونحو ذلك، فهذه الأسماء تسبب حرجا للإنسان ومشاكل في حياته، فينبغي كذلك اجتناب هذه الأسماء. وكذلك أيضا اجتناب الألقاب التي ليست من الإسلام، فبعض الألقاب هي يعني ليست ألقابا إسلامية وإنما ألقابا لغير المسلمين، قد تزرع الكبر والعجب في نفس صاحبها فهذه تترك. أيضا من الآداب أيضا تغيير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. فإذا كان الاسم اسما قبيحا فإنه يغير، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، كان إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه حوله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية، فغير اسمها إلى اسم جميلة. وغير أيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام اسم برة، وقال سموها زينب. وهكذا، فكل اسم يقتضي ذما أو عيبا أو شتما أو مدحا غيره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على عنايته صلى الله عليه وسلم. فمثلا اسم برة فيه تزكية للنفس، فينبغي أن يغير إلى اسم حسن ليس فيه هذا المحذور. وأيضا من ما يتعلق بالألقاب والكنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كنى الصغار كما مر في الحديث يا أبا عمير ما فعلنا غير آخر هذه الآداب، عدم منادات الإنسان بلقب يكرهه، لقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. هذا بعض ما تيسر من آداب تتعلق بتسمية المواليد والألقاب والكنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقها في ديننا وأن يرزقنا العمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يشترط الترتيب في الوضوء؟ وإذا يقول غسلت يدي اليسرى قبل اليمنى سهوا ثم يقول أكملت الوضوء هل يصح الوضوء؟
الحمد لله، الترتيب في الوضوء من الواجبات، فإن الله جل وعلا ذكر الوضوء مرتبا. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومما يدل على وجوب الترتيب أن الله جل وعلا أدخل ممسوحا وهو مسح الرأس بين مغسولات، وهذا يدل على لا يدل إلا على وجوب الترتيب. إذن فالترتيب بين أعضاء الوضوء هو من الواجبات، هو من الواجبات. نعم. السؤال الآخر
يقول إنه غسل يده اليسرى قبل اليمنى سهوا ثم أكمل الوضوء، هل يعيد؟
نعم.
أو يصح الوضوء بهذه الطريقة؟
الجزئية الثانية هي قضية التيامن. إن ذكر في أثناء الوضوء فأعاد كان ذلك حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، ولكن إن فات محله فنسي فالوضوء صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ ضاري، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خضاري، تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك.
بغيت استفسر من الشيخ،
لو تخفض صوت المذياع خضاري.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل.
بغيت استفسر يا أخي، هل يجوز للشخص أن يعمل عمره في نفس اليوم كم مرة؟
إن شاء الله. سؤال آخر خضاري.
قلت لك هل يجوز للشخص أن يعمل عمره في اليوم كم مرة ولا ما واحد بس؟
واضح إن شاء الله السؤال. جزاك الله خير. تسمع رضي الله الشيخ، حياك الله. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم أحمد.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير وصحة وسلامة.
والأمة الإسلامية جميعا بمناسبة
آمين.
النبي الشريف.
آمين آمين.
الصلاة والسلام. كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ، أنا يعني علاقتي الحمد لله كويسة في مع الجيران من 6 سنين أنا ساكنة معاهم. والحمد لله، وكانوا في رمضان يجيبوا لي أكل أودي لهم أكل، وعلاقتي على أحسن ما يكون يعني معاهم. يعني أنا قاعدة لوحدي في الشقة، يعني ساكنة لوحدي. بس بنتي حلم مش كويس بخصوص 2 من الجيران، ان هم على شكل جني وجايين يأذوني. فبتقولي بتحذرني، بتقولي يا ماما انا مش عايزاكي تتعاملي مع الجيران خالص، ولا تاخدي منهم حاجة، ولا تكلميهم، ولا تفتحي لهم الباب. فانا هل علي اسم يعني لو انا قطعت الجيران؟ انا مش بزورهم ولا بيزوروني، بس سلام عليكم وعليكم السلام بس لما بنتقابل برا، يعني برا الشقة
ان شاء الله.
فعايزة بس أسأل فضيلته، يعني هل أنا لو رفضت منهم حاجة أجابوا لي حاجة ورفضتها علي اسم يعني وكده، لو رنوا الجرس ومفتحتش وأنا عارفة مين اللي برا؟ بس كده يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، أسمع إن شاء الله النصيحة والتوجيه فضل الشيخ، حياك الله. حياك الله، عليكم السلام. جي فضل الشيخ، سؤال الأخ ضاري يقول هل يجوز أن يأتي بأكثر من عمرة في نفس اليوم؟
تكرار العمرة قد رغب فيه الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فتكرار العمرة أمر مستحب، ولكن تكراره في اليوم الواحد هو محل خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على أن تكرار العمرة الأصل فيه الجواز، فإن عائشة رضي الله عنها اعتمرت 2، أما الأولى فلم تكملها، وأما الثانية فذهب بها عبد الرحمن أخوها إلى التنعيم فاعتمرت. ولكن قيد ذلك بعض أهل العلم إلى أنه ينبت الشعر، يعني لا يكرر العمرة إلا إذا نبت الشعر، فإذا يترك هذا الأمر ويستكثر من الطواف، لأن العمرة تجمع بين أمرين، تجمع بين الإحرام والطواف والسعي، ثم بعد ذلك التحلل بالحلق. وأهم ركن من أركان العمرة هو الإحرام والطواف، فالطواف هي عبادة من قدم إلى مكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه. فمن أراد أن يكرر عمرة فالأقرب والله أعلم أن يترك العمرة في يومه، وإذا نبت شعر وأراد بعد ذلك أن يعتمر فلا حرج، ولو أنه أخذ ب ما ذكره بعض العلماء من جواز ذلك فهو على قول لأهل العلم، ولكن إن ترك ذلك كان ذلك أقرب والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أم أحمد تقول علاقتي بالجيران طيبة، نتبادل الطعام وعلاقتنا أيضا تقول يعني طيبة، لكن تقول أنا لوحدي في الشقة، ابنتي رأت رؤيا أن 2 من الجيران يؤذونني، فتقول فالشيخ يعني طلبت مني أن لا أتعامل معهم، أرفض إذا أعطوني وأرسلوا لي طعام، أرفض هذا الطعام، إذا أتوا لزيارتي لا أفتح لهم الباب. تقول ما النصيحة وما التوجيه، وإذا فعلت هذا الأمر هل علي إثم؟
النصيحة والتوجيه في ذلك والله أعلم أن ذلك مدخل من مداخل الشيطان لكي يفسد فيما بينك وبين الجيران، فلا نعتمد على الرؤى والمنامات، بل هي مدخل من مداخل الشيطان للإفساد بين الناس. والأصل أن الإنسان مأمور بالإحسان إلى الجيران، وهذه مسألة لعلي إن شاء الله أزيدها توضيحا بعد ذلك
إن شاء الله. جزاك الخير فضل الشيخ. معنا أخت مودة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت مودة.
يا شيخ عايز أسأل من اللولب لتحديد الحمص منع الحمص.
نعم.
ركبت لولب لتنظيم النس. وبعد تركيب اللولب نزل مني دم الله يكرمكم. فلي 3 أيام ما صليت. افتكرت انه دم حيض. فاتصلت على الدكتورة تاني فقالت لي لا اصلي عادي. فعايز اعرف الصلوات اللي فاتت دي اقضيها كيف ولا ما اقضيها ولا المفروض اعمل ايه؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخت مودة. نعم نعود في الشيخ سؤال محمد أو نكمل السؤال بالإجابة على سؤال محمد.
فهذه القضية وهي قضية الاعتماد على الرؤى والأحلام في الأحكام الشرعية هذا مما ينهى عنه، بل نص العلماء على أنه لا يستقى حكم شرعي أو حكم على الناس بمجرد الأحلام والرؤى، وأن هذه من مداخل إفساد الشيطان للعلاقات بين الناس. إذن فالتصرف في ذلك هو عدم الالتفات إلى مثل هذه الأحلام والرؤى، لأن الاعتماد عليها سيؤدي إلى فساد ذات البين، فساد ذات البين، ولم تظهر العلامات التي تدل، بل أنت ذكرتي أن العلاقة فيما بينك وبينهم طيبة، وطيب العلاقة يشمل أمور كثيرة، يشمل البشاشة في الوجه والسلام والتواصل، وذكرت أيضا الإهداء بين الجيران. ولماذا يؤذونك؟ ما هي المصلحة التي هم يؤذونك لأجل هذه المصلحة؟ هل بينكم نسب أو قضايا تتعلق بالزواج أو بالطلاق حتى يكون منهم ضرر؟ الأصل أن نحسن الظن بالمسلم وأننا لا نسيء الظن به. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فهذه الظنون الفاسدة لا يجوز أن نبني عليها الأحكام التي نطلقها على الناس. إذن فلا تلتفتي إلى هذا الحلم أو هذا الذي رؤية فيك، بل أيضا لا تلتفتي ويسول لك الشيطان. إذا رأيت شيئا من الجفاء تجاههم تربطين هذا الجفاء بالحلم، إذا بدرت منهم إساءة تربطين هذه الإساءة بهذا الحلم، كأن هذا الحلم لم يكن إلا حديث الشيطان لكي يفسد فيما بينك وبين الجيران. إذن اتركي ما سول لك الشيطان من إرادتهم للسوء، وليس من مصلحتهم أن يؤذونك أو يسوء إليك، وأنت أصلا علاقتك معهم في الأصل أنها علاقة جوار وعلاقة سطحية. إذن في الأصل أن نحسن الظن بالمسلمين ونعاشرهم بما ظهر منهم، ولم يظهر منهم إلا كل خير، فارجع إلى ما كنت عليه من الإحسان في مع الجيران، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. الأخت مودة الشيخ تسأل تقول أنها يعني وضعت لولب لمنع الحمل، فتقول 3 أيام ينزل عندي دم لا أصلي، تركت الصلاة في هذه 3 أيام. فتقول ثم اتصلت بالطبيبة فقالت لي أن هذا ليس دم حيض فصلي. فتقول كيف أقضي الصلوات الفائتة؟
المرأة إنما نهيت عن إقامة الصلاة أو الصيام أو الطواف بالبيت إذا كانت حائضا، وهذه القاعدة لابد أن تعرف عند النساء أن ليس كل ما ينزل من الدماء هو حيض. ولذلك فاطمة بنت أبي حبيش لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا. إذن القاعدة أن المرأة لا تترك الصلاة هكذا إلى ظهر لها أي شيء من الدماء، وإنما تترك الصلاة في أيام الحيض، ولذلك أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الصلاة في أيام عادتها، فقال لها دع الصلاة في الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. إذن ترك الصلاة يكون في أيام الحيض، وتكون في الأيام التي تعتادها المرأة. أما ما كان من قبيل الاستحاضة أو الدم الفاسد الذي لم يعرف سببه ولم تكن هذه الأيام في أيام الدورة، فهذه لا يبنى عليها حكم شرعي، وخصوصا أنه قد عرف سبب نزول هذا الدم وهو تركيب اللولب، وبناء على ذلك فهذه الأيام في ذمتك، يجب عليك أن تقضي الصلاة في هذه الأيام التي مضت. وطريقة القضاء هي 3 أيام تبدأين فيها بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فتكونين قد استكملت صلاة يوم كامل، ثم اليوم الذي يليه، ثم اليوم الذي بحسب ما يتيسر لك من وقت، وتستطيعين فيه أن تؤدي ما فاتك من الصلوات، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول متى أفضل وقت للدعاء؟ هل هو في الصلاة أو يقول بعد الانتهاء من الصلاة والأذكار؟
دعاء الله جل وعلا لا يحده وقت، فمتى ما أردت أن تدعو الله جل وعلا وكان الوقت وقتا مأذونا فيه للسماح فلك أن تدعو الله جل وعلا. وأما بخصوص الدعاء هل يكون في الصلاة أم بعد الصلاة، الأصل أن الدعاء عبادة عظيمة من العبادات، ولكل عبادة وقتها ومحلها. فمثلا إذا أردت أن تصلي فلا يجوز لك أن تدعو وأنت قائم، لأن هذا الركن هو ركن التلاوة، تلاوة الفاتحة والسورة التي بعدها وهكذا. فهناك أماكن يصح الدعاء فيها، وهناك أماكن ليست هي محل للدعاء. حتى القرآن لا يقرأ في كل موضع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والدعاء كذلك له محله في الصلاة، وفي الصلاة مواضع هي من المواضع التي يدعى فيها، فمن ذلك السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومن المواضع التي يدعى فيها أيضا ولكنه يعد من قبيل الذكر، وهو الدعاء بين السجدتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وهو وإن كان ذكرا هو في الحقيقة دعاء. وأيضا من المواضع التي يدعى فيها في الصلاة قبل السلام بعد التشهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عدة أحاديث أدعية في التشهد، ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4. وفي الحديث الآخر قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه أي في التشهد، أي بعد أن يتشهد. فهذه مواضع يدعى فيها في الصلاة. وهل يدعو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة هو موضع لذكر الله سبحانه وتعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عقب فراغه من الصلاة. وهذه الأذكار قد تشتمل على أدعية، فكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهي وإن كانت أدعية فهي من قبيل الأذكار. إذن فالسنة إذا أردت أن تدعو دعاء الرغبة فإنك تدعو في صلاتك، وليكن دعاؤك في الصلاة فيما يتعلق بآخرتك، فيما يتعلق بآخرتك. إذا أردت أن تدعو بعد الصلاة فإذا انتهيت من ذكر الأذكار فلك بعد ذلك أن تدعو بما شئت، تدعو بما شئت، لأنك قد أتيت بما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار. فإذا فرغت من السنة وأحببت أن تدعو الله جل وعلا فهذا أمر راجع إليك، ولكنك إذا أردت أن تتبع السنة وأن تحرص عليها فأنت واقف بين يدي الملك الذي بيده خزائن كل شيء، فأنت إذا كنت بين يديه فادعوه بما شئت. أما إذا سلمت فقد انصرفت عن صلاتك. إذن فاحرص على الدعاء في الصلاة، أو إذا أردت أن تدعو بعد فراغك من الأذكار فالأمر لك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أو تسأل تقول هل يجوز استعمال اللولب للنساء لمنع الحمل؟
منع الحمل إذا كان بقصد الترتيب والتنظيم ويعني ملاحظة القضايا الصحية فهو أمر لا حرج فيه، واستعمال الأدوات التي تمنع الحمل الأصل فيه الجواز، ويرجع في ذلك إلى ضوابط عامة لمنع الحمل سواء باللولب أو غيره. ومن أبرز هذه الضوابط أن يكون ذلك بإذن الزوج، ومن ذلك أيضا أن لا يكون في ذلك ضرر على المرأة، ومرد معرفة الضرر إلى الطبيب. وعلى ذلك فلا حرج من وضع هذا اللولب، ويرجع في ذلك إلى الطبيبة التي هي تشخص هذه الحالة وتبين أن تركب هذا الأمر لا يضرها في الجملة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل إطعام المساكين يكفي عن الصيام؟
إطعام المساكين يكفي عن الصيام، هذا السؤال من حيث هو سؤال عام، فإن كان يقصد في سؤاله أنه عاجز عن الصيام ولا يستطيع الصيام وهو من الذين أذن لهم بالفطر بسبب الكبر أو المرض، فها هنا دفع الكفارة وإطعام المساكين هو مجزئ عن الصيام. فالسؤال لعله غير واضح، لكن ربما يقصد السائل هذا المعنى والله أعلم.
أو يرسل فضيلة الشيخ يعني توضيح للسؤال.
نعم، لكن
يبين ما يريد.
هو لعل
السؤال عام، هل إطعام المساكين
يكفي عن الصيام؟ هذا السؤال عام كما ذكرت، ولكن الذي يظهر من سؤاله أنه يقصد هذا، فإن كان يقصد هذا فقد أجبته. إذا كان يقصد أن إطعام المساكين يغني عن الصيام فهذا صحيح، وربما يقصد أيضا كفارة اليمين؟ لا أعلم في الحقيقة، السؤال يحتاج إلى مزيد توضيح والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة؟ نعم أختي إيمان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أختي إيمان.
الله يحلك، الله يحلك يا شيخ. أنا بدي أسأل الشيخ عن الصلاة إذا الواحد يأخرها. أنا واحدة شيخ أشتغل وشغلي متعب كثير، فلما أرجع البيت أرجع وايد من هدا، ريولي عوروني، ركبي عوروني، هل يجوز لي أن أصلي جلسة؟ هذا السؤال الأول، لأنه مرة سمعت أحد الشيوخ يقول يعني الصلاة وانت جالس لا تقبل. ثاني سؤال يا شيخ، إذا مثلا أنا في ذمتي صلاة كيف أقضيها؟ مثلا أصلي الصبح وأصلي مثلا 5 صلوات متتابعة مال يوم كامل، واليوم الثاني نفس الشيء، ولا كيف أقضيها؟ والسؤال الثالث يا شيخ، أثناء الوضوء لما نغسل رجلينا هل في عدد محدد لغسل الرجلين 3 مرات مثل ما نغسل باقي الأعضاء، ولا بس نغسل مثلا مرة واحدة رجل تبل بالماء وخلاص؟ وجزاكم الله ألف خير يا شيخ.
جزاك الله خير أختي، ما شاء الله حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأختي إيمان، تقول إذا تقول تأخير بالنسبة لتأخير الصلاة، فتقول أتي إلى البيت متعبة ومرهقة من العمل فأصلي وأنا جالسة، في هذه الحال فالشيخ تقول في حال الصلاة جالسة وأنا في تعب شديد، هل تقبل الصلاة أو يجب أن أقوم في الفرض؟
القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، فلا تصح صلاة من صلى وهو جالس وهو قادر على القيام في الفرض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قائما، فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما، وبناء على ذلك صلاة الفريضة لا تصليها المرأة جالسة، وإنما يجب عليها القيام في الفريضة. فإذا قمت في الفريضة فحصلت لك مشقة شديدة من القيام بعد أن ابتدأت الصلاة وأنت قائمة، فها هنا يجوز لك بعد ذلك الجلوس، فيجب عليك بدء الصلاة قائمة، ثم إذا أحسست بالتعب الشديد فهنا يجوز لك القعود. وضابط هذا التعب الشديد هو التعب الذي من خلاله يذهب الخشوع في الصلاة، فإذا كانت صلاتك وأنت قائمة تذهب الخشوع في الصلاة فلا تستطيع أن تصلي، والحالة هذه فهنا يجوز لك بعد ذلك أن تصلي جالسة. إذن فتبتدئين الصلاة وأنت قائمة، ثم بعد ذلك إذا حصل الضرر لك من القيام بعد ذلك يجوز لك أن تصلي قاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تقول في ذمتي، إذا كان في ذمتي مجموعة من الصلوات لعدة أيام كيف يكون القضاء؟ هل أقضي في كل يوم عن يعني صلوات يوم واحد فقط، أو كيف يكون القضاء؟
القضاء يكون على أمرين مهمين، أما الأمر الأول فإن القضاء يكون مرتبا، فتصلين الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته صلاة العصر صلاها بعد المغرب، فبدأ بصلاة العصر ثم صلى بعدها المغرب. والأمر الثاني يراعى في ذلك قضية الطاقة والقدرة، فتبذلين ما تستطيعين في قضاء ما فاتك من الصلوات، وتحسبين الأيام التي صليتها من الأيام التي بقيت في ذمتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول بالنسبة لغسل الرجل هل يكفي أن يتحقق غسل الرجل وأن يكون محل الفرض كامل مغسول أو أن يكون الغسل ثلاث مرات للرجل؟
النبي عليه الصلاة والسلام قد نقلت لنا صفات وضوئه عليه الصلاة والسلام، فمن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة وثبت عنه أيضا في الصحيح توضأ مرتين، وثبت عنه كذلك أنه توضأ ثلاثا. وأما الزيادة على الثلاث فقد نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. إذن فالأصل أن يكون الغسل لا يتجاوز ثلاثا إلا في حالة واحدة، إلا إذا لم يتم الإنقاء في هذه الثلاث، فإذا تم الإنقاء في الثلاث فالزيادة على ذلك منهي عنها لأنها إضاعة وإهدار للماء وزيادة على ما هو مشروع. وكذلك أيضا يخشى أن يدخل الشيطان على من زاد من باب الوسواس، إذن فثلاثة هي كافية في تعميم الوضوء في موضعه، فإذا كانت واحدة تكفي فكيف بالثلاث؟ لكن إذا قدر بسبب وجود شيء على الرجل أنه لم يتم الإنقاء وتعميم الماء في غسل الرجلين في ثلاث، فإنه يزيد بقدر ما يتم به غسل العضو، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود رسالة نصية القصيرة، يقول المرأة في عدة الوفاة، ما الذي يجب عليها أن تمتنع منه؟
المرأة في عدة الوفاة تمتنع عن أمور محددة، وهذه الأمور المحددة جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور التي نهي عنها هي أن تخرج لغير حاجة، ونهيت كذلك عن الزينة في اللباس وفي البدن، ونهيت كذلك أيضا عن الاكتحال، ونهيت كذلك أيضا عن التعريض عن الخطبة في حال عدتها. فإذا هذه الأمور هي التي نهي عنها، وأما ما يتناقل بين الناس من أمور حجروا فيها على المرأة المعتدة فهذه لم ترد بها السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تطلب الاكتحال في عينيها قال أفنكحلها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، قال عليه الصلاة والسلام لا، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. كانت المرأة في الجاهلية إذا اعتدت دخلت حفشا، أي موضعا في البيت في طرفه، ثم لم تمس لا طيبا ولا ماء لمدة سنة، فإذا انتهت مدتها أتيت بطير فقلما تفتض بهذا الطير إلا مات، يعني من شدة القذر الذي تمت عليه طوال هذه المدة. هذه كلها كانت في الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 14 و10، فالمرأة تعتد هذه المدة 14 و10 تبتعد فيها عن الخروج لغير حاجة، وتبتعد فيها عن الزينة في البدن والزينة في الثياب، وتبتعد أيضا عن الطيب. هذه الأمور التي نهيت عنها المرأة في حال عدتها، وأما ما ينتشر بين الناس من أمور فهذه ليست من السنة في شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.